الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس نشرح النوع العاشر وهو المنقطع، والنوع الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. نحن تقدم معنا في البيقونية، وهو الذي انتشر عند أهل العلم، أن المنقطع ما سقط منه راو أو أكثر بشرط عدم التوالي. هذا الذي عرفناه في البيقونية وفهمنا معنى هذا الكلام هناك. الآن يقول لك ابن الصلاح في تعريف المنقطع مذاهب، وفي التفريق بينه وبين المرسل أيضا مذاهب. فقال: قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. فهذا القائل عنده المنقطع ما سقط منه راوي، أو يذكر فيه رجل مبهم، يعني يقول الراوي مثلا حدثنا رجل أو شيخ، هذا مبهم، من هو الرجل ومن هو الشيخ لا نعرف، هذا يسمى مبهما. الآن عند بعض أهل الحديث هذا من ضمن المنقطع، وإن لم يكن فيه سقط، ما في سقط، لكن في عندي راوي لم يظهر اسمه، لم نعرفه، مبهم، فيسمي هذا منقطعا. كما يسمي أيضا ما سقط منه راو واحد منقطعا. وبناء على هذا اللفظ هكذا يدخل في ذلك المعلق، ويدخل فيه المنقطع، ويدخل فيه المعضل، ويدخل فيه المرسل، لأن كل هذا قد سقط منه رجل واحد على الأقل، إلا إذا كان يحصر ذلك برجل واحد عددا، فعندئذ لا يدخل المعضل والمعلق، ما سقط منه رجل واحد فقط يدخل، وما أكثر لا يدخل، ويدخل فيه المنقطع أو المرسل إذا علمنا أن الساقط منه واحد يدخل فيه، وإذا لم نعلم ذلك، وإذا كان الساقط أكثر من واحد فلا يدخل، يعني يدخل يحصل تشابك وتداخل في الاصطلاحات. قال: ومثل ابن الصلاح الأول، يعني ما سقط من الإسناد رجل، بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال: ففيه انقطاع في موضعين. إذن عندهم ما سقط منه رجل لا يريدون به العدد، يعني ليس خاصا برجل واحد، يريد من ذلك ما حصل فيه سقط سواء رجل أو أكثر، لأن هنا عندما مثل ذكر السقط بأكثر من رجل. قال: هذا الحديث حصل فيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. لاحظ هنا عبد الرزاق يرويه عن من؟ عن الثوري. قال: لكن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. تمام، هكذا مثل، فسقط راو بين عبد الرزاق والثوري. قال: والثاني، يعني الموضع الثاني الذي حصل فيه سقط في نفس الإسناد هذا، قال: أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. تمام، إذن هذا الإسناد حصل فيه انقطاع في موضعين، وسقط منه رجلان، فسماه منقطعا. طيب، ومثل الثاني، إيش هو الثاني؟ ما فيه رجل مبهم، يعني قال لك في التعريف الأول، قال فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، سواء واحد أو أكثر، أو يذكر فيه رجل مبهم، مثل لك بما سقط منه راو واحد، عفوا مثل لك بما مثل لك مثالا لما سقط منه رجل، ثم هنا الآن يمثل لك مثالا على ما فيه رجل مبهم. فقال ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس، بغض النظر عن كونه رجل أو رجلين أو ثلاث، مش موضوعنا هنا، المهم أنه لم يسمي هذين الرجلين، فقال عن رجلين منهم، سواء قال عن رجل أو عن رجلين لا فرق، المهم أنه لم يسمهم فلم نعلم من هم. هذا أيضا أدخله في ضمن المنقطع فيسميه منقطعا، هذا مذهب. عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، هذا المذهب الأول من مذاهب أهل العلم في المنقطع، فله عندهم صورتان، الصورة الأولى أن يسقط من الإسناد رجل أو أكثر، والصورة الثانية أن يكون في الإسناد رجل مبهم. هذه خلاصة الموضوع. نرجع إلى التمثيل الأول، هذا الإسناد الآن فيه إشكال، احنا فهمنا موضوع المنقطع انتهينا، وهذا القضية انتهينا، لكن نريد أن نناقش ابن الصلاح شوية في موضوع التمثيل. يعني لو مثل برواية مالك عن سعيد بن المسيب كانت جيدة، ليش؟ لأن مالك لم يسمع من سعيد المسيب فسقط بينهما رجل فهو منقطع، انتهى الأمر، خلاص ما عاد في عندنا إشكال، ما نحتاج إلى زيادة. لكن المثال هذا الذي ذكره رواية عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق إلى آخره، هل يصلح هذا مثالا للمنقطع؟ قال الحافظ بن حجر هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلس وليس للمنقطع. ليش؟ ما الفرق؟ شوف انتبه معي الآن، عبد الرزاق رواه عن الثوري، عشان تفهم الآن في خلال هذا الانتقاد، من خلال هذا الانتقاد تفهم إيش؟ تعرف الفرق بين أن يكون منقطعا وأن يكون مدلسا. الفرق بينهما لما قلنا المثال الصحيح مالك عن سعيد بن المسيب، لأن مالك لم يسمع من سعيد بن المسيب أصلا نهائيا، فكان هذا الإسناد منقطعا ومثال جيد للمنقطع. بينما عبد الرزاق هنا سمع من الثوري أصلا، بغض النظر عن هذا الحديث بالذات، هذا الحديث لم يسمعه منه، لكن في حقيقة الأمر في الأصل هو قد سمع منه، كذلك الثوري قد سمع من أبي إسحاق أصالة، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه. قال الحافظ بن حجر هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلس، لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه، يعني عبد الرزاق لقي الثوري وسمع منه، والثوري لقي أبا إسحاق وسمع منه. قال وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس، يعني حصل الانقطاع لأنهم قد دلسوا شيوخهم وأسقطوهم، فأوهموا أنهم قد سمعوا هذه الأحاديث من الشيوخ الذين أظهروهم. فعبد الرزاق عندما روى الحديث عن الثوري أوهمنا أنه قد سمعه من الثوري، لأنه هو في الأصل قد سمع من الثوري، فعندما نأتي ونقرأ عبد الرزاق عن الثوري نقول قد سمع منه، إذن هذا متصل. نقرأ الثوري عن أبي إسحاق، سمع الثوري من أبي إسحاق، إذن هذا متصل. واضح هذا الفرق؟ هنا حصل تدليس، وهذا معنى التدليس. عبد الرزاق قد دلسه وقال عن الثوري فظننا أنه متصل، لكن هو في الحقيقة قد أسقط شيخه الذي هو النعمان بن أبي شيبة الجنادي، أسقطه من بينه. وهذا الحديث لم يسمعه من الثوري، وهذا معنى التدليس. والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، مع أن أبا إسحاق هو شيخه قد سمع منه، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، فأسقط شيخه فيه وهو شريك بينهما. نحن عندما قرأنا الثوري عن أبي إسحاق ظنناه مسموعا للثوري، سمع من أبي إسحاق انتهى الأمر، لكن لا، هذا الحديث بالذات لم يسمعه من أبي إسحاق، سمعه من شريك، لكنه أسقط شريكا ورواه لنا عن أبي إسحاق مباشرة، وهو سمع من أبي إسحاق فظنناه متصلا. إذن هذا يصلح مثالا للتدليس، للحديث المدلس. هذا حصل فيه تدليس ممن؟ من عبد الرزاق ومن سفيان الثوري. نعم، عبد الرزاق مدلس وسفيان الثوري مدلس، لكن تدليسهما خفيف قليل جدا، لذلك يمشي عند أهل العلم، لكن هذا قد بان أنهما قد دلساه، ولكن عرفنا من الذي سقط. طيب، المهم في الموضوع الآن، بس عشان نعرف أن المثال ليس بصواب، والصواب التمثيل بمالك عن ابن عمر مثلا، أو الثوري عن إبراهيم النخعي مثلا، مثل هذا يصح التمثيل به، أو مالك عن سعيد بن المسيب، هذه أمثلة صحيحة، لأن مالك لم يسمع من سعيد بن المسيب، لم يسمع من ابن عمر، الثوري لم يسمع من إبراهيم النخعي، عندئذ نقول هذا منقطع. إذا وجدنا رواية عن الثوري عن إبراهيم النخعي نقول هذه منقطعة، لأن الثوري لم يسمع من إبراهيم النخعي أصلا، وكذلك مالك لم يسمع من ابن عمر، فنقول هذا منقطع، قد سقط منه رجل بينهما على الأقل. خلاصة الموضوع أن المنقطع في المذهب الأول هو ما سقط منه رجل أو فيه رجل مبهم. المذهب الثاني في المنقطع، قال ابن الصلاح ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، تمام، وهو كل ما لم يتصل إسناده فيسمى منقطعا، مثل ما يقال في المرسل أيضا عند السلف، كانوا يقسمون كل ما لم يتصل إسناده مرسلا، وقد ذكرنا هذا، هو المذهب الرابع ذكرناه فيما مضى. قال وهو كل ما لم يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بينهما، في الأكثرية الغالبية فقط أنه يطلق على ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يطلق أيضا المرسل على غير ذلك، ويطلق أيضا على المرسل منقطع. إذن هما لفظان مترادفان عند بعض أهل الحديث، يعني بمعنى واحد، منقطع والمرسل عند بعض أهل الحديث، هذا المذهب الثاني. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، هذا القول أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. هذا مذهب آخر، هذا مذهب آخر في المنقطع، وهو ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. يعني شفتم أنتم، عرفتم الموقوف ما هو؟ ما أضيف إلى الصحابي، المقطوع ما أضيف إلى التابعي. طب ما أضيف إلى تابع التابعي ومن دونه يسميه البعض منقطعا، هذا اصطلاح، ولكن هنا قال هذا بعيد غريب، يعني اصطلاح غريب ليس مشهورا ومعروفا عند علماء الحديث، يطلقون المنقطع على هذا المعنى. نعم، هذا خلاصة موضوع اصطلاح المنقطع. النوع الحادي عشر، المعضل. طبعا بالنسبة للمنقطع كثير من العلماء يذكرون أن، أو هو اصطلاح عند بعض العلماء، أنهم يفرقون بين المنقطع والمرسل، فيجعلون المرسل ما أضافه الصحابي، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المنقطع يجعلونه سقط في الإسناد فيما دون ذلك، فيما دون ذلك، فلا يختلط بالمعلق، لا يختلط بالمرسل، لا يختلط بالمعضل، فيكون إسقاط سقط في أثناء السند، يسقط راوي أو أكثر في أثناء السند بشرط عدم التوالي. بهذا التعريف فرقوا بين المرسل وبين المعلق وبين المعضل، فيكون الفرق بين المنقطع والمعضل أن المعضل يسقط منه اثنان متواليان، المعلق يكون السقط من أول الإسناد، المرسل يكون السقط في آخر الإسناد ما أضافه التابعين النبي صلى الله عليه وسلم، أما المنقطع فيكون السقط في أثناء الإسناد واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. وبذلك يصير اصطلاح المعلق مختلف عن المنقطع، والمنقطع مختلف عن المرسل، ومختلف أيضا عن المعضل. هكذا في اصطلاحات تفريقية للتفريق بين الأمور. لكن معرفة المذاهب مهم. ليش؟ لأنك عندما يمر بك كلام أهل الحديث ويذكرون لك في إسناد هذا منقطع، يجب أن تستحضر هذه المعاني وهذه الاصطلاحات حتى تعرف من خلال ما ترى الانقطاع كيف حصل في الإسناد، تعرف ماذا يقصد المحدث بالمنقطع لأحد هذه المذاهب التي ذكرت هنا. فمعرفتك بهذه المذاهب يسهل عليك فهم أو يجعلك تفهم كلام أهل العلم بشكل صحيح، ولا تخطئ العلماء في اصطلاحاتهم التي يذكرونها. قال النوع الحادي عشر المعضل، بعد المنقطع يأتي المعضل. طيب، قال وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. إذن الفرق بين المنقطع والمعضل ماذا؟ التوالي، ولم يذكره هنا المؤلف في هذا. قال وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. طيب، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، على هذا التعريف فقط هكذا بهذا الظاهر يدخل فيه المعلق إذا كان الساقط اثنان، لأن نوع من المعلق ممكن يكون الساقط واحد فلا يدخل فيه، لكن إذا سقط اثنان يدخل فيه ويكون معلقا ومعضلا. ويدخل فيه أيضا المرسل إذا علمنا أن الصحابي قد سقط وغير الصحابي قد سقط أيضا، فيكون مرسلا ويكون معضلا. تمام؟ فتتداخل الاصطلاحات في هذه الحالة. لكن لو خصصنا المعضل بسقط اثنين فأكثر في أثناء السند، يفترق المعضل عن المعلق وعن المرسل. لكن بعض أهل العلم يدخل المرسل في المعضل أحيانا، بعض أنواع المرسل يدخله في المرسل. قال المؤلف ومنه ما يرسله تابع التابع، يعني إذا قال تابع التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا أيضا معضل، قالوا هذا معضل. ليش؟ لأنه تابع التابع بالتأكيد، قد سقط التابع وسقط الصحابي بالتأكيد، إذن فهو معضل، فهو معضل، هذا لا إشكال فيه. تمام. طيب، قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله إيش؟ معضلا. إذا قال مصنف من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله معضلا، فيكون بذلك قد أدخل إيش؟ المعلق، أن هذا من ضمن المعلق، فدخلت الاصطلاحات في بعضها بذلك. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، بناء على ما ذكرنا بأن المرسل كل ما فيه انقطاع، فيشمل المعلق، يشمل المعضل، يشمل المنقطع، كل ذلك يدخل في كلمة المرسل. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. الأعمش عن الشعبي، الشعبي ايش؟ تابعي. قال ويقال للرجل يوم القيامة. ما أدراه التابعي الشعبي بما يقال يوم القيامة؟ هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي لا يدرك بالاجتهاد ولا يعرف إلا بالنص الشرعي. طيب، لذلك قال فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فعل الأعمش؟ أسقط الصحابي وأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. ليش؟ لأنه سقط منه اثنان، هذا على عموم ما سقط منه اثنان متتابعان أو أكثر يسمى معضلا، فيدخل فيه المرسل ويدخل فيه المعلق ويدخل فيه أيضا المعضل. يفترق عن المنقطع؟ نعم يفترق، لأن المنقطع ما سقط منه راو أو أكثر، لكن بشرط عدم التوالي. يعني حتى لو سقط اثنان ممكن يسمى منقطعا، لكن لا يكون شخص يسقط محدث ثم وراه الآخر راوي الثاني وراه مباشرة، لا. إذا سقط واحد ثم أثبت الثاني ثم سقط الثالث عندئذ يسمى منقطعا، أما إذا كان السقط للراوي الأول وراه الثاني مباشرة فهذا يسمى معضلا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. الإسناد المعنعن تقدم معنا وتحدثنا عنه وذكرنا متى يحمل على الاتصال. إسناد المعنعن أن يقول فيه أحد الرواة عن فلان، هل هذا يعتبر متصلا أم لا؟ إذا كان راويه ثقة وقال عن فلان، قلنا يعتبر متصلا بشرطين: الأول إثبات اللقي أن الراوي قد سمع من شيخه، الثاني أن لا يكون الراوي مدلسا أو مدلسا عفوا أن لا يكون الراوي مدلسا. هذان الشرطان إذا توفرا فنحمل كلمة عن من الراوي على الاتصال. إذا علمنا الراوي أنه قد سمع من شيخه ولم يكن مدلسا نحمله على الاتصال. هنا يقول المؤلف حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، وهذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا. قائل هذا القول، هذا القول طبعا قول شاذ وباطل، ولو انتبه قائله إلى مصيبة قوله ما أظنه قاله، وإلى المفسدة الكبيرة التي تترتب على هذا القول، لأن المرسل والمنقطع لا يحتج به. فإذا علم أن المرسل والمنقطع لا يحتج به ثم سمى الإسناد المعنعن مرسلا أو منقطعا، إيش يصير؟ تنهدم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلا ما ندر. شوف بعض الأقوال في من ورائها فساد عريض جدا، فتنتبه بارك الله فيك. هذه الأقوال يجب أن يشنع عليها وأن يرد عليها بقوة وأن ينفر عنها بشدة. ليش؟ للمفسدة العريضة التي تؤدي إليها. إن كان هذا القائل يعتقد أن المرسل والمنقطع كما هو معروف عند أهل الحديث من قسم الضعيف، ثم يسمي كل إسناد فيه عن مرسلا أو منقطعا فيكون كل إسناد فيه عن فهو ضعيف. وكم إسناد يخلو من عن؟ نادر جدا، قليل، أكثر الأسانيد فيها عن، وأن في الصحيحين أو في غيرهما، يؤدي ذلك إلى هدم السنة. من هنا تأتي خطورة هذا الكلام، هذا القول، فينتبه لهذا بارك الله فيكم. قال والصحيح الذي عليه العمل، يعني عمل علماء الحديث، أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. هذا مذهب مسلم، مذهب مسلم، مجرد المعاصرة يكفي. إذا عاصر الشيخ، إذا عاصر الراوي شيخه يعني عاشا في نفس الفترة الزمنية بحيث يمكن أن يسمع منه، وهو ليس مدلسا، فعن تحمل على السماع عند أهل الحديث. فأهل الحديث هم يقولون الآن إذا لم يكن مدلسا وإمكانية السماع منه موجودة وحاصلة عند بعضهم، وعند البعض يقول لا، لابد أن يتحقق فعلا أنه سمع منه، فهو متصل بغض النظر عن خلافهم في مذهب متى يحمل على أنه قد سمع من شيخه، لكنهم جميعا يقولون عن هذه متصلة بالشروط المذكورة. أما أن تقول بأن عن دائما مرسلة أو منقطعة، هذا هو المذهب الباطل. قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقري إجماع أهل النقل على ذلك، على أن عن محمولة على السماع بالشروط المذكورة، ادعى الإجماع على ذلك. يقول: وهنا أحيانا بعض الإجماعات تذكر من باب إهمال القول الشاذ، العالم ربما يعلم بالقول هذا الشاذ لكنه لا يعتبره فينقل الإجماع، لأنه قول يكون شاذا انفرد به واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا يعولون عليه فيذكرون إجماعا في ذلك، هذا من ذلك. قال الحافظ بن حجر: إنما أخذه الداني من كلام الحاكم هذا الإجماع. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: والأحاديث المعنعنة التي ليست فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. ونقل الإجماع أيضا الخطيب في الكفاية. فإما أنهم لم يعولوا أصلا على هذا القائل الذي قال بأن عن تحمل على الإرسال والانقطاع، أو أن هذا القائل حصل من بعدهم، جاء من بعدهم وقال هذا القول بعدهم، فلا عبرة بقوله على جميع الأحوال، وقوله هذا فاسد. طيب، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت الكلام لابن كثير، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه. إيش هو شرط المعاصرة؟ الآن نحن اتفقنا على أن عن إذا ذكرها راو ثقة عن شيخه، كان يقول مثلا الشيخ مثلا ابن عثيمين يحدث عن الشيخ ابن باز مثلا، فيقول عن ابن باز، هل قوله عن ابن باز الآن يحمل على أنه سمع الحديث من ابن باز ولا لا؟ نقول الشرط الأول أن نعرف أن الشيخ ابن عثيمين لديه ليس مدلسا، والشيخ ليس مدلسا الحمد لله. طيب تمام، إذا تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني، هل سمع الشيخ ابن عثيمين من ابن باز ولا لا؟ هذا شرط البخاري. البخاري يقول لك لابد أن يكون ابن عثيمين قد لقي ابن باز، سمع منه في الأصل طبعا. إذا ثبت عندنا هذا ولو في حديث واحد خلاص، باقي الحديث كلها إذا رواها الشيخ ابن عثيمين عن ابن باز بصيغة عن نحملها على السمع، لأنه قد ثبت عندنا أن ابن عثيمين قد لقي ابن باز وسمع منه، انتهى الإشكال. هذا شرط البخاري. أما شرط مسلم فهو أخف، فيقول حتى لو لم يثبت عندنا أن ابن عثيمين قد سمع من ابن باز، ولكننا علمنا أن ابن عثيمين عاش في نفس الفترة الزمنية التي عاشها ابن باز رحمه الله، أو عاش فيها ابن باز رحمه الله، قال مجرد أن يثبت عندنا هذا يكفينا، حتى وإن لم يثبت عندنا ما هو أعظم من هذا وهو السماع. هذا المذهب الثاني وهو مذهب مسلم، المعاصرة، يعني يعيشان في عصر واحد. يعني لو جاءك شخص الآن وقال لك روى علي الرملي عن الألباني رحمه الله، طيب نقول هل عاش علي الرملي في الزمن الذي عاش فيه الألباني رحمه الله بحيث يمكن أن يكون قد سمع منه أم لا؟ على مذهب مسلم هذا يعتبر متصلا، مجرد أن يثبت عندنا هذا، حتى وإن لم يثبت عندنا أنه قد سمع منه. طبعا إذا ثبت عندنا أنه لم يسمع منه انتهى الموضوع، هو منقطع عند الجميع، لكن ما ثبت عندنا أنه سمع أو لم يسمع، لكن ثبت عندنا أنه عاصره، هذا هو مذهب مسلم، يحمله مسلم على الاتصال، هذا مذهب المعاصرة. هذا المذهب نقل ابن رجب رحمه الله عن جمهور المتأخرين أنهم يقولون بهذا، بالقول الذي قاله مسلم، ونقل عن جمهور المتقدمين أنهم يقولون بقول البخاري، هذا ما ذكره ابن رجب في شرح العلل للترمذي. قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، الكلام لابن كثير، وشنع في خطبته يعني في مقدمة صحيحه على من يشترط مع المعاصر اللقي يعني السمع، حتى قيل إنه يريد البخاري. هو شنع طبعا ما ذكر من الذي يرد عليه في المقدمة، لكن قالوا كان يرد على البخاري، والبعض قال لا كان يرد على علي بن المديني، والمهم أنه كان يعني أسلوبه في الكلام وشدته وغلظته كانت في الكلام على الذي قال هذا المذهب ما كانت تشير إلى البخاري، لأنه كان يبجل البخاري ويحترمه كثيرا ويسميه أستاذ الأستاذين، فيبعد أن يخاطبه بالأسلوب الذي خاطب فيه به في خطبته في مقدمة صحيحه. المهم قال والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، يعني الحديث عنده لا يصح إلا بهذا الشرط، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. الآن ابن كثير إيش يقول لك؟ هذا الشرط ليس شرطا للبخاري من أجل أن يصحح الحديث، واضح؟ لكنه شرط له في كتابه الصحيح بس. إيش الفرق؟ يعني الحديث عند البخاري إذا ثبتت فيه المعاصرة فيكون صحيحا، لكنه لا يدخله في كتابه الصحيح لأنه اشترط شرطا أشد في كتابه هذا من باب الحيطة. الحيطة والحذر والأورع والأفضل والأصح والأحسن انتقى هذا، لكن هل هو شرط للصحة بحيث أنه الحديث عنده لا يكون صحيحا إلا به؟ يقول ابن كثير لا، لكن هذا الذي قاله ابن كثير خطأ، بل هو شرط للصحة عند الإمام البخاري في صحيحه وفي غير صحيحه. كيف عرفنا ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. إيش يعني؟ البخاري عنده كتاب اسمه التاريخ الكبير، وعنده التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، يذكر أحيانا في التاريخ الكبير بعض الأحاديث ويعلها بأن الراوي لم يلق شيخه، إذن يدلك هذا على ماذا؟ على أن هذا الشرط عند البخاري في أصل الصحة وليس فقط في كتابه الجامع، ليس كما قال ابن كثير رحمه الله. وكما ذكرنا لكم هو فعلا مذهب البخاري شرط اللقي، مذهب البخاري ومذهب علي بن المديني، بل قال ابن رجب هو مذهب جمهور المتقدمين، وهو الذي صححه الحافظ ابن حجر هذا المذهب، وهو الصحيح الراجح إن شاء الله. قال وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، هذا المذهب الثالث في شرط اعتبار عن متصلة أو متى تحمل على الاتصال. شرطان: الأول أن لا يكون الراوي مدلسا، هذا خلاص تركونا منه وحطوه على جنب. الآن موضوعنا الشرط الثاني. هذا الشرط الثاني اختلفوا فيه، فالقول الأول إذا عاصر الراوي شيخه يحمل على السماع، وعرفنا معنى المعاصرة. القول الثاني إذا لقي الراوي شيخه يحمل على السماع، وعرفنا معنى اللقي يعني السماع. المذهب الثالث الآن وهو أشد من الأول والثاني، قال: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة أو طول الصحابة، يعني طول المصاحبة، يعني لا يكتفي بأن يلتقي الراوي مع شيخه ويسمع منه، لا، لابد أن يصاحبه فترة طويلة. هذا مذهب أشد من الأول والثاني. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. إيش يعني معروف بالرواية عنه؟ يعني يروي عنه أكثر من حديث، عدة أحاديث. طيب لو روى عنه حديثا واحدا وثبت عندنا أنه قد سمع منه، على قول أبي عمرو الداني لا يقبل، لأنه غير معروف بالرواية عنه. هذا مذهب رابع. المذهب الذي بعده: قال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا. إدراك واضح بين، هذا أخف من شرط البخاري. قال: وقد اختلف الأئمة. طيب انتهينا، هذه هي المذاهب المذكورة في هذا الأمر. وأعدل المذاهب وأقواها وهو المشهور عند السلف رضي الله عنه هو ما ذهب إليه علي بن المديني والبخاري، وهو ثبوت اللقي، لأنه بمجرد اللقي والسماع منه وهو ليس مدلسا إذن غالب الظن أنه قد سمع منه كل حديث يرويه بالعنعنة، والله أعلم. قال: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان؟ هذه المسألة الآن عرفنا أن عن محمول على الاتصال بالشرطين. طيب لو ما قال عن لكن قال أن فلانا قال كذا وكذا، هل يحمل هذا على الاتصال بالشرطين المذكورين مثل عن تماما أم يختلفان؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنهما بنفس المعنى، عن وأن فلانا قال نفس المعنى وبنفس الشروط. ذكروا خلافا عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة، فقالوا فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، كذا قالوا. وعزوا هذا القول للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة بهذا الإطلاق خطأ، والصواب أنهم يفرقون بين إضافة القول وإضافة الفعل إلى الراوي. إذا قال الراوي أن فلانا قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، لأن هذه المسألة فيها تفصيل، انتبهوا معي الآن. إن كان خبر أن قولا لم يتعدى لمن لم يدركه التحقت بحكم عن بلا خلاف، مثال، إذا قال التابعي أن أبا هريرة قال، إذا قال التابعي وهو يروي الحديث أن أبا هريرة قال سمعت كذا، فهذا مثل قوله عن أبي هريرة، لا فرق. فهنا خبر أن قول، لكن إن كان خبرها فعلا نظر، إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم عن، وإن كان لم يدرك لم تلتحق بحكمها. انتبهوا معي الآن للصورة. عطاء يروي عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ها فقال له كذا وكذا. ابن الحنفية هذا تابعي، يعني إيش؟ يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو الآن يحدث بماذا؟ يحدث بقصة حادثة وقعت ها بين عمار والنبي صلى الله عليه وسلم، فما ذكر بأن عمارا هو الذي أخبره بهذه الحادثة، لا، قال أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل كذا وكذا بينهم، أو قال كذا وكذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر لنا حوارا حصل بين عمار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو حادثة حصلت بينهما. طيب من أين له؟ ابن الحنفية تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى هذه الحادثة التي حصلت، فكيف علم بها؟ هو ما أخبر أن عمارا قد قال له ذلك، هو ذكر لنا أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصلت حادثة بينهما. طيب هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه الحادثة ما أدركها، ما رآها ولا سمعها، طب من أين له هذا؟ مثل هذه التي قال فيها الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنها غير متصلة ولا تحمل على أنها عن، على معنى عن. هذه الصورة، هي المرادة. لكن لو قال أن عمارا قال كذا وكذا، وهو في الأصل قد سمع من عمار وهو ليس مدلسا، فهذه تحمل على السماع، مثلها مثل عن تماما، يخبر عن قول لعمار وهو سمع من عمار، إذن محمول على الاتصال. لكن لما يحدث بقصة هو ما أدركها ولم يذكر أن عمارا حدثه بها، إذن هذه تحمل على الانقطاع لا على الاتصال. هذا الفرق بين الصورتين. قال المؤلف: وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر بالتفصيل الذي ذكرناه، على التفصيل الذي ذكرناه. وممن نص على ذلك مالك بن أنس قال: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين عن وسمعت وقال، كلها تحمل على الاتصال، بما أن الصحابي هو الذي قال هذا، وعلمنا أنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع حاصل على ذلك. قال: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا، أو ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، يعني إما ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، أو ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان راويه عدلا ضابطا. طيب، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، والخلاف فيه كبير، وينبني عليه الخلاف الحاصل في كثير من الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وهو إذا روى راو حديثا مثلا يروي لنا يونس بن أبي يزيد أو يونس بن يزيد الأيلي يروي لنا حديثا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري تابعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل، يعني الحديث مرسلا. ثم يرويه مالك بن أنس عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش صار هنا؟ صار متصلا. راوي الحديث هو الزهري واختلفوا عليه، فيونس من تلاميذه رواه عنه مرسلا، ومالك من تلاميذه رواه عنه متصلا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الصواب في ذلك؟ هل المرسل أم المتصل؟ للعلماء في ذلك مذاهب، أشهر المذاهب عند السلف رضي الله عنهم وأئمة العلل أنه ينظر إلى حال الزائد الذي زاد. الآن من الذي زاد عندنا؟ مالك، زاد ذكر أنس في الإسناد. فإن كان مثل من أرسل أو أحفظ أو أكثر عددا فالزيادة هذه مقبولة، وهي زيادة ثقة. أما إذا كان أضعف فالزيادة هذه تعتبر زيادة شاذة، والإسناد متصلا خطأ، والصواب الإرسال. هذا الذي عليه علماء العلل من الأئمة الأكابر، ولا يقبلون الحديث إذا أسند مطلقا كما يفعل الفقهاء. هذا مذهب الفقهاء، والمجال مجال أهل الحديث وليس مجال الفقهاء، خلافا لما ذكره المؤلف. المؤلف ذهب مذهب الفقهاء وطريقتهم. وقول البخاري وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة ليس على الإطلاق. هذه الكلمة قالها البخاري في زيادة كانت فعلا مقبولة، لأن راويها كان أحفظ وأوثق أو أكثر عددا، فقال الزيادة من الثقة مقبولة أي في مثل هذه الصورة وليس مطلقا. ويدل على ذلك فعل البخاري في غير تلك الرواية التي حكى فيها هذا الكلام، فهو يعلل الكثير من الأحاديث بسبب أنها رويت مرسلة ورويت متصلة ويصوب الإرسال، فلا يقبل الثقة مطلقا كما يفعل الدارقطني كذلك، وكما يفعل أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وغيرهم من أئمة العلل. فعند أهل الحديث ينظرون إلى الزائد الذي زاد الزيادة، فإن كان أحفظ أو أكثر عددا يقبلونها، وإلا فلا. وتفصيل ذلك إن شاء الله سيأتي في كتب العلل عند دراستنا للعلل بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. وهناك من قال بأنه ترد زيادة الذي زاد ويقدح فيه أيضا كونه خالف، وهذا خطأ طبعا. الثقة ثقة وهو يخطئ، هذا من خطأه، لكن لا يقدح فيه هذا إذا علمنا أنه يصيب غالبا، فلا يقدح فيه بسبب خطائه في حديث أو حديثين أو أكثر. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله.